بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فنستأنف رحلتنا المباركة مع كتاب الله العزيز، وموعدنا في هذه الليلة مع سورة القيمة. وهل في القرآن سورة تسمى بسورة القيمة؟ هل في القرآن سورة تسمى بسورة القيمة؟ نعم، في القرآن سورة اسمها القيمة، واسمها أيضا أهل الكتاب، واسمها أيضا الانفكاك، واسمها أيضا المنفكين، واسمها أيضا البلد، واسمها أيضا البينة، واسمها لم يكن. فموعدنا في هذه الليلة مع سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ولأجل قوله تعالى البينة سميت بسورة البينة، ولأجل قوله تعالى وذلك دين القيمة سميت بالقيمة، ولورود ذكر أهل الكتاب فيها سميت بأهل الكتاب، ولأنها ابتدأت بلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب سميت بسورة لم يكن على سبيل الاختصار. هذه السورة نزلت بعد سورة الطلاق، وهي في ترتيب المصحف بعد سورة ماذا؟ بعد سورة القدر، بعد سورة القدر. وآخر ما شرحنا بفضل الله وتوفيقه كان سورة القدر، وانتهينا إلى هذا المقدار قبل أن يدخل شهر رمضان المبارك. ولو تأملت هذه السورة ولما جاء ترتيبها في المصحف بعد سورة القدر تبين لك شيء لطيف. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لماذا أنزل القرآن؟ أنزل القرآن لأنه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أنزل القرآن لماذا؟ لأن هؤلاء لم يكونوا منفكين عن شركهم ولا تاركين معبوداتهم الباطلة حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم البينة. البينة ماذا؟ البينة رسول من الله، ماذا عنده؟ يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إذن هذه السورة جيء بها في هذا الترتيب ليناسب قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهو كالتعليل، مكانها هنا كالتعليل لما أنزل القرآن. أنزل القرآن ليقيم الحجة والبينة على قوم لم يكونوا تاركين معبوداتهم الباطلة ولا آلهتهم المزعومة حتى تأتيهم البينة من الله رسول يتلو هذه الصحف المطهرة وهذه الكتب القيمة. هذه السورة اختلف في مكيتها ومدنيتها، فقال بعضهم هي مكية، وحكى ذلك عن الجمهور، وقال بعضهم بل هي مدنية. ونحن نرى في المصحف الذي بين أيدينا أنها سورة ماذا؟ في المصحف لا أحد يدري ما المكتوب في المصحف. في المصحف، في المصحف مدنية. طيب، والذين قالوا إنها مكية نقلوا ذلك عن ابن عباس وغيره، لكن الأدلة تشهد لمدنيتها. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يقرأها على أبي بن كعب. من الآمر؟ الله. ومن المبلغ؟ جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأها، أي البينة، على أبي بن كعب. فلما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أبيا فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، فقال أبي وسماني لك، أو قال وسماني، قال نعم، فبكى أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا بكى؟ لأن اسمه سمع في الملأ الأعلى، لأن اسمه نطق به الله عز وجل لأمين وحيه جبريل، ثم إن جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل به. فهنيئا لرجل ذكر الله اسمه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ عليه القرآن. ولما؟ ولما؟ لمنقبة عظيمة لأبي بن كعب، لمنزلة كبيرة عند أبي، لفضل لأبي رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن. ولا مانع إذن أن يقرأ الفاضل على المفضول. الأصل أن يقرأ أبي على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقى أبي من النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه. لكن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ على من؟ على أبي. فتلك منزلة وفضيلة ومنقبة لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وكان هذا في المدينة، لهذا قالوا إن هذه السورة مدنية. ويشهد لمدنيتها أن الحديث فيها يدور مع أهل الكتاب، يشهد لمدنيتها أن الحديث فيها يدور مع أهل الكتاب، وهذا من موضوعات القرآن المدني، هذا من موضوعات القرآن المدني. ثم إنه ورد فيها ذكر الزكاة، والزكاة لا ترد غالبا إلا في القرآن المدني، ما ترد غالبا إلا لأنها لم تشرع بمكة وإنما شرعت بالمدينة. لكن لا يعني هذا أنها لم تأتي قط في قرآن مكي، بل وردت في قرآن مكي. من يعرف الآية المكية التي ورد فيها ذكر الزكاة؟ آية المكية التي ورد فيها ذكر الزكاة، من يعرف؟ هذه السورة مدنية، نحن نريد سورة مكية ورد فيها لفظ الزكاة. طيب، هذا واجب بحثوا عنه في الأسبوع المقبل، نعرف منكم هذه الآية التي ورد فيها ذكر الزكاة. طيب، هذه السورة سورة البينة، سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة عظيمة جليلة القدر. ذكر الله عز وجل فيها حال الأمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إذن أهل الكتاب أو الكفار من أهل الكتاب والمشركين لم يكونوا زائلين عن كفرهم، لم يكونوا تاركين معبوداتهم، لم يكونوا مفارقين للضلال والشرك الذي كانوا عليه حتى تأتيهم البينة من الله عز وجل. وهذا يعني أن الحال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كفرا بالله وشركا، كان كفرا بالله وشركا. لم يكن الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ أهل الكتاب والمشركين. وهذا يدل على أن إطلاق وصف الكفر على أهل الكتاب في القرآن الكريم، وليس لكونهم أهل كتاب لا يقال عنهم كفروا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. إذن قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين، فكأن الكفار طائفتين: أهل كتاب ومشركون. طيب، لماذا قدم أهل الكتاب على المشركين؟ لماذا قدم أهل الكتاب على المشركين؟ طيب، لماذا جيء بأهل الكتاب وقدمت رتبتهم في الكفر على رتبة الإيه؟ المشركين؟ هذا يحتاج إلى تأمل. تأمل في هذا قد يقودنا إلى أن نسأل: هل كفر أهل الكتاب أغلظ أم كفر المشركين أغلظ؟ أيهما أشد كفرا، أفحش كفرا، أهل الكتاب ولا المشركين؟ كل منهما أغلظ من وجه. أهل الكتاب سألهم المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين: أينا أهدى سبيلا؟ فماذا قالوا؟ قالوا لهم: إنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه سبيلا. ومن يذكر الآية؟ أيوة، ارفع صوت. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا إيه؟ يقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. من هذه الجهة هم عرفوا الحق ثم جحدوه وأنكروه، فكان هذا سببا في تغليظ كفرهم على كفر المشركين وعبدة الأصنام. لماذا؟ لأن عندهم أثارة من علم من الكتاب الأول، وفيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أظل زمانه، وأنه قد آن أوانه، وأنهم كانوا ينتظرون خروجه ليقاتلوا معه العرب فيقتلونهم قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم ما عرفوا به آمنوا، كفروا به فلعنهم الله عز وجل بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن هم من هذه الجهة أغلظ. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق فجحدوه. ومن جهة أخرى فإن شرك المشركين أغلظ. من جهة ماذا؟ من جهة أنه ليس بيدهم كتاب أنزل من عند الله، ليس بيديهم وحي يتصل سنده بالله، ليس عندهم كتاب يفئون فيه إلى أحكام الله، ليس عندهم إيمان بالبعث ولا بالغيب ولا بالرجعة، بخلاف أهل الكتاب فإنهم يؤمنون بالمعاد، يؤمنون بالمعاد بأن هنا آخرة، وإن وقعوا في الشرك أو الفسق. إذن لأجل هذا غلظ أمر أهل الكتاب في الكفر، فقدموا رتبة عند ذكر المشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. المشركون معروفون، هم من عبدوا مع الله تعالى غيره، والشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا شريكا مكافئا مساويا لله عز وجل، فتصرف العبادة له وتحبه حب الله عز وجل. إذن هؤلاء المشركون المعنيون هنا مشركو هذه الجزيرة العربية التي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين كما قلنا الانفكاك هو الزوال، الانفكاك هو الزوال، انفك الشيء إذا زال أو إذا قلع. فهؤلاء لم يكونوا مقلعين عن الكفر ولا زائلين عنه حتى يبعث فيهم الرسول الذي هو بينة من عند الله عز وجل، وهو شاهد من عند الله عز وجل، وهو حجة من عند الله عز وجل وعلا. طيب، أهل الكتاب إذن طائفتان، اليهود والنصارى، هل يدخل فيهم المجوس؟ لا يدخل المجوس في أهل الكتاب، لكن بعضهم ألحق المجوس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولأنه أخذ منهم الجزية كما فعل في مجوس من؟ في مجوس هجر، قبل منهم الجزية. لكن الذي يدل على أن أهل الكتاب، هذا المصطلح إذا أطلق في كتاب الله فإنه يراد به اليهود أو النصارى أو اليهود والنصارى، هو قول الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. إذن أهل الكتاب طائفتان، أهل الكتاب طائفتان، اليهود والنصارى. ثم قال الله عز وجل حتى تأتيهم البينة رسول من الله. البينة رسول من الله، وهذا الرسول بينة بنفسه وبينة بما أنزل معه، بينة بالوحي وبينة بحاله وقاله. بعض أهل العلم بالتفسير قالوا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتيهم البينة، أي أنه رسول عندها كفوا عن مدحه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالصادق وكان يسمى بالأمين، وأن أهل الكتاب كانوا ينتظرونه، لكنهم لما علموا أنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام جاحدوا به وحسدوا أمة العرب أن يبعث فيهم رسول. لماذا؟ لأن الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام يعني كانوا من غير سلالة إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، البينة بحاله وقاله، كان يسمى بالصادق الأمين، ولما بعث صلى الله عليه وسلم بعث أيضا ببينة. ما هي البينة التي بعث بها؟ الوحي. الوحي، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذه الصحف المطهرة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلوها، الصحف كما تعلمون جمع صحيفة، والصحيفة يعني هذا اللوح الذي يكتب فيه، يكتب فيه، وهي مطهرة من ماذا؟ مطهرة من الزور، من الشك، من الريب، من الكذب، من البهتان، من كل سبب من أسباب الانحراف عن الحق، وقيل مطهرة من الباطل، فهي طاهرة مطهرة من كل باطل، وقيل مطهرة أي لا يمسها إلا المطهرون، المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر. المطهرون هم الملائكة والمتطهرون من بني آدم. فيها كتب قيمة، قيمة أي مستقيمة، مستوية، محكمة، لا لبس فيها ولا اشتباه، من قول العرب يقوم إذا استوى، قام فلان أي استوى وصح. ثم إن هذه الكتب القيمة تطلق على كتاب الله عز وجل وهو القرآن. لماذا سمي القرآن كتبا؟ لأنه يشتمل على أنواع من البيان، أنواع منوعة من البيان، لذا سمي كتبا، وإلا فهو إيه؟ هو كتاب واحد. ثم انتقل السياق إلى خطاب أهل الكتاب والحديث عنهم، قال سبحانه وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب، هنا إشكال. الأصل أن أهل الكتاب لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم الإيه؟ يعني أنهم كانوا مجتمعين على حال يطلبون فيها نزول البينة أو مجيء البينة، فلما جاءت تفرق، لأن الله قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طيب، افترقوا إلى ماذا وتفرقوا لأجل ماذا؟ افترقوا وتفرقوا إلى مؤمن بالنبي وكافر، افترقوا إلى مؤمن بالبينة وكافر، وهذا يزيل الإشكال. لماذا؟ لأنهم ما افترقوا إلا من بعد ما جاءهم الإيه؟ العلم، أو من بعد ما جاءتهم البينة. والمعني بهذه البينة مرة أخرى نبينا صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم. فلما جحد بعضهم نبوته وآمن بعضهم بنبوته وقع هذا الافتراق، افترق الناس في حقه صلى الله عليه وسلم إلى مؤمن به وإيه؟ وكافر. ثم انتقل السياق إلى أمر آخر، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا في كل كتاب، وما أمروا على لسان كل نبي ورسول إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي هذا رد عليهم حيث أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا شريعته صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا بيان أنهم إنما أمروا بالتوحيد الخالص، ولم يؤمروا بتثليث، ولم يشرع لهم أن ينسبوا إلى الله عز وجل الصاحبة والولد. فكان هذا من ميلهم إلى الوثنية، ومن ميلهم عن الحنيفية. كان هذا الشرك بسبب ميلهم عن التوحيد إلى الشرك، عن الحنيفية السمحة التي كان عليها وبعث بها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إلى ما يضادها من الشرك والتثنية والتثليث وعبادة غير الله عز وجل. إذا القرآن يسجل عليهم هنا أنهم إنما أمروا بعبادة الله وحده، وليس هذا فحسب، أمروا بالتوحيد الخالص كما أمروا بالشرعة المستقيمة. والشرعة المستقيمة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى أمروا بالتوحيد كما أمروا بالأحكام، أمروا بالإيمان كما أمروا بالأمور الفقهية العملية، وهذا يجمع لك الدين. هذا جماع هذا الدين، القيام بالتكاليف الشرعية وعلى رأسها الصلاة والزكاة، ثم لا يكون هذا إلا بعد توحيد خالص يخالط شغاف القلوب. وإخلاص الدين لله عز وجل يعني أن تكون العبادة التي هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، أن تكون العبادة جميعها مصروفة لله عز وجل، الخوف، الاستعانة، الاستغاثة، الحب، التوكل، الرضا، الصبر، اليقين، الإجلال، التعظيم، المحبة، الصدق، كل ذلك يتجه به إلى من؟ إلى الله جل في علا. هذا هو معنى قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيفية والحنيف هو المائل، مائل عن ماذا إلى ماذا؟ مائل عن الأديان كلها إلى الإسلام، مائل عن أنواع الشرك جميعه إلى التوحيد، مائل عن المعصية بأشكالها وألوانها إلى الطاعة بمختلف ألوانها وصورها. يبقى الحنيف هو المائل عن الشرك إلى الإيه؟ إلى التوحيد. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام صاحب هذه الملة الحنيفية، لأن الله عز وجل قال أو وصفه بأنه ماذا؟ حنيفا، لأنه كان إيه؟ حنيفا. قيل حنيفا اختتن وحج، اختتن وحج، قالوا أنه اختتن بالقدوم وهو ابن 120 سنة. لما أمر بالاختتان اختتن وحج صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يبقى تحنف إلى الإسلام أي مال إليه. وتأمل هذه القضية مذكورة في كتاب الله في مواضع كثيرة: إن الدين عند الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والخطاب كما نقول إلى أهل الكتاب وإلى المشركين الذين يجمعهم في النهاية اسم الكفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. أمروا بماذا؟ أمروا بالتوحيد في شريعتهم، في عقيدتهم، وأمروا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا يدل على أن الصلاة كشريعة قديمة، وأن الزكاة كشريعة قديمة ليست مما اختص به المسلمون، بل هي من شريعة الله تعالى الماضية في الأمم جميعا. في أمم أهل الكتاب أمروا بالصلاة كما أمروا بالزكاة. قال: وذلك دين القيمة، أي وذلك دين الملة القيمة. ذلك دين الملة القيمة أي الملة المستقيمة. فكأن القيمة يعني وصف لموصوف محذوف هو الدين، هو الملة أو الدين. ثم انتقل السياق بعد ذلك إلى بيان عواقب الفريقين. الفريق الأول هم الذين ابتدأ الكلام بذكرهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. والفريق الثاني هو الفريق الذي آمن، سواء كان على الشرك قبل الإسلام أو كان على اليهودية أو النصرانية قبل الإسلام. وهذا الافتراق كثيرا ما يرد في كتاب الله عز وجل: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فريق في الجنة وفريق في السعير، تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بهذا الافتراق كما هو في الدنيا هو أيضا في الإيه؟ في الآخرة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة يعني ذليلة، خاشعة يعني ذليلة، وجوه يومئذ خاشعة إلى آخر السياق. ثم ذكر وجوها أخرى وصفها بأنها إيه؟ ناعمة، لسعيها راضية إلى آخر السياق. هنا يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هم شر البرية، إن هذه للتأكيد، هذه تفيد التأكيد. ثم عقب فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، نفس الذين ذكرهم في أول الإيه؟ الآيات، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فهو يبين هنا أنهم كما اجتمعوا على الكفر يجمعهم الله عز وجل في النار، كما اجتمعوا على الكفر في الدنيا وإن تباعدت أماكنهم واختلفت مذاهبهم وتباينت ألسنتهم وتباعدت أزمانهم، هؤلاء بجمعهم وقبضهم وقبيضهم يجمعهم الله عز وجل أين؟ في النار والعياذ بالله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، تلك نهاية الخسارة وغاية البوار وأصل الدمار والعياذ بالله، أن يؤول مآل هؤلاء إلى النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. برية هم الخلق، وأصل الكلمة البريئة، فسهلت الهمزة فصارت ياء، فاجتمعت ياءان فصارت ياء مشددة، صارت ياء مشددة. فالبريئة أو البرية هم الخلق، فالباري هو من؟ هو الله، هو الخالق، والذي برأ وذرأ سبحانه وجل وعلا. وقيل البرية من التراب، وهذا لأن الخلق منشأهم من الإيه؟ من التراب. ومن ذلك قيل البر للمكان الواسع المفتوح الذي يعني قد يكون صحراء أو يكون منطقة يعني فيها الكلأ والعشب. شر البرية هذا يحتمل أنها على 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 وجه العموم، أن شر الخلق هم هؤلاء، وقد يكون المقصود بهذا أن شر الخلق الكفار من أهل الكتاب والمشركين، لكن بينهم تفاضل في الشر، أو الشر دركات كما أن الخير درجات. فشر البرية شر الأشرار هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ومن المشركين فماتوا على غير الإسلام، الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا كلامه وعاينوا أحواله وخالطوه فلم يؤمنوا به، هؤلاء هم شر الشر والعياذ بالله، هم شر الشرين. لماذا؟ لأنه حصل لهم من العلم ما لم يحصل لغيره. العلم الذي حصل لهم علمان، الأول بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متحصل للجميع لكل من أتى بعده صلى الله عليه وسلم، لأنه ترك في الناس ثقلين عظيمين، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ترك في هؤلاء أو حصل لأولئك علم آخر، وهو العلم الحاصل بمخالطة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الحاصل برؤيته ومشاهدة حاله. وهل يحصل للإنسان علم من ذلك؟ نعم يحصل. تأمل يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أخبر أنهما لما رأيا وجه النبي صلى الله عليه وسلم جزما بأنه أي بأن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، هذا النور الذي يشع من وجه هذا الرجل يقطع بأنه صادق وليس بكذاب. ولهذا قال الناظم: وما أحسن ما قال، لو لم تكن فيه آيات مبينة أو مبينة لكانت بديهته تنبيك بالخبر. يعني لو لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الباهرة والبراهين الساطعة لكانت رؤيته على البديهة تنبيك بالخبر، أي تنبيك أنه رسول الله حقا ومصطفاه صدقا. فهؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار أهل الكتاب ومن كفار أهل عبادة الأوثان، لما بعث فيهم فلم يؤمنوا، كانوا هم شر البرية، شر الخليقة مطلقا. يعني كأن هؤلاء أخس الخلق وشر الخلق وأذل الخلق وأهون الخلق على الله عز وجل، وأكثرهم عذابا يوم القيامة، لأنه لو حصل لهم هذان الأمران اللذان لم يحصلا لغير أهل زمانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم انتقل السياق بعدئذ إلى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وهنا أيضا يجمل بنا أن نقول إن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصره فأخذوا ما معه من علم الوحي ونظروا إلى وجهه الكريم ونظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق أجمعين، وهذه الخيرية تحصل لهم بفضل بركة صحبته صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن الأولين شر الخلق أجمعين، فإن الذين صحبوه صلى الله عليه وآله وسلم وتلقوا عنه وأخذوا منه واكتحلت أعينهم برؤية وجه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هم خير البرية، لأنهم آمنوا به صلى الله عليه وسلم، ولأنهم ناصروه وصحبوه واتبعوا النور الذي أنزل معه ووقروه وعذروه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد الكرامة التي يشير إليها تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. قال بعضهم من رآه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الصحابي، من رآه قالوا له وما الفرق بين أن يكون النبي رآه وبين أن يكون هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الفرق في أمرين: الأول أن هذا يدخل الكفيفة الأعمى في الإيه؟ لأنه لا يقدر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيراه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه يحصل له الشرف، يحصل له مزيد الشرف بأن ينظر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إليه، وهذا من لطائف العلم وملحه. ثم أردف السياق ببيان أجر هؤلاء المؤمنين الذين سماهم بخير البرية، فقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا الجزاء يقابل جزاء الأولين، فإن الأولين أوعدهم الله عز وجل نار جهنم خالدين فيها وحكم عليهم بأنهم شر البرية، أما خير البرية فإن رحمته بهم وعدله بهم وحسن قضائه لهم، يعني أن يجازيهم بما يليق به سبحانه وجل وعلا، فقال جل من قائل عليما: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. والجنات يعني البساتين والحدائق، وعدن يعني جنات إقامة لا يحولون عنها ولا يزولون منها. فكما أن الأولين بقوا على الشرك ولم يزولوا عنه، فإن هؤلاء الذين آمنوا يبقون في جنات عدن لا يزولون عنها ولا يتحولون منها، كما قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا، يعني تحويلا. ولماذا يبغي الإنسان عن الجنة تحويلا؟ وما فائدة أن يقال لا يبغون عنها حولا؟ وما فائدة أن يقال جنات عدن؟ الفائدة في أمرين والله أعلم. الأول أن النفس البشرية مجبولة على الملل، فهي تمل ولو كانت في النعيم. لو أن إنسانا وضع في مكان جميل بديع حسن لا يناقصه شيء ولا يكدره شيء، فإنه يمل ولو بعد فترة، يريد أن يعالج الأشياء الصعبة وأن ينتقل من طور إلى طور وأن يتبدل الحال عليه من حال إلى حال. هذه طبيعة الإيه؟ الإنسان، أن فيه هذا الملل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى لا يمل حتى تمل، يعني من العمل، لا يمل ثوابكم حتى تمل من الإيه؟ من العمل. فأهل الجنة تتغير طبائعهم، تتبدل أحوالهم، فهم إذا دخلوا الجنة رضوا، وإذا رضوا لم يملوا ولم يسخطوا. واضح؟ يبقى فائدة ذكر جنات عدن أنها جنات إقامة. ثم الفائدة الثانية أن الإنسان في هذه الدنيا وإن نعم فإنه يتنغص بأمور، أهون هذه الأمور أنه يعلم أنه منتقل، يعلم أنه راحل، يعلم أنه زائل. يعني لو قدر أن الإنسان في أحسن مكان يحبه ومع أحب الناس إليه، لا ينغصه منغص، يبقى أن مر الزمان وأن كر الليل والنهار ينغصان حياته. لماذا؟ لأنه يعلم أن كل ليلة تمضي تدنيه من قبره، وأن كل ليلة تأتي تنقص من أجله، فهذا ينغص عيشه ويكدر حاله ويجعله يكتئب. إلا أن يكون إيه؟ إلا أن يكون ينتظر الأحسن، ينتظر الأفضل، ينتظر الأجمل، ينتظر الأكمل. وهذه تكون للمؤمن في الحياة الإيه؟ في الحياة الآخرة، وليست في الحياة الدنيا. نعمه لا تكتمل إلا في الآخرة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة. متى؟ يوم القيامة. لذلك المؤمن هو الوحيد في هذه الحياة الذي يستبشر بلقاء الله. لماذا؟ لأنه ينتظر المزيد. إن كان منعما في هذه الحياة فهو ينتظر ما هو أنعم، وإن كان بائسا في هذه الحياة فهو ينتظر النعماء. لهذا قال بعضهم إن المؤمن إذا دنا أجله فإنه يفرح ويستبشر بلقاء الله، قبل أن يوافيه أجله يفر من الموت كما يفر غيره من الأحياء لأنها غريزة. فإذا دنا الأجل وتحقق من العلم حصل له الاطمئنان وحصلت له السكينة إلى قضاء الله وإيه؟ وقدره، فيستبشر بلقاء الله ويفرح به، فيفرح الله عز وجل بإيه؟ بلقائه. فهذه حال المؤمن في هذه الحياة، وإن تغيرت الأحوال عليه فإنه ينتظر لقاء الحبيب. من هو الحبيب؟ ها؟ ماشي، الله. لكن قبل لقاء الله عز وجل هناك حبيب آخر، النبي عليه الصلاة والسلام لقاؤه في الآخرة. ما هو الحبيب؟ لا، قال العلماء الحبيب للمؤمن في هذه الحياة هو الموت. ولهذا صنف بعض العلماء فقال بشرى الكئيب بلقاء الحبيب. ما هو الحبيب؟ الموت. لماذا؟ لأنه يدنيه من السعادة، يقربه من الفوز، يلحقه بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذلك لما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه قال إذا أنا مت من ليلتي فلا تنتظروا بي الصباح، فإن أحب ليلة إلي هي التي تقربوني فيها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو ينتظر بعد الموت الخير. لهذا كان المؤمن في هذه الحياة كئيبا ينتظر الحبيب. ولا يعني بقولنا أنه كئيب أنه عابس الوجه، أو أنه يعني مكفهر الوجه، أو أنه لا تنبسط أساريره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا من هديه، ولم يكن هذا من سنته، بل كان بساما صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كثير الإيه؟ كثير التبسم، كثير التبسم، يهش ويبش في وجه من يحب، وربما هش وبش في وجه من لا يحب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم زادهم على الجنات التي تجري من تحتها الأنهار أنهم خالدين فيها أبدا، لا يتحولون عنها ولا يضعنون منها ولا يموتون، فهم مطمئنون. في الدنيا لا طمأنينة لأنه لا بد من انتقال وتحول، أما في الآخرة فالطمأنينة حاصلة. بماذا؟ بذبح الموت، حاصلة بماذا؟ بذبح الموت، فإنه يؤتى به يوم القيامة على صورة إيه؟ كبش، فينحر، ثم يقال عندئذ: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا أو بلا موت، خالدين فيها أبدا. هل انتهى عند هذا ثوابهم؟ هل اكتمل عند هذا جزاؤهم؟ لا لا، في الجزاء جزاء من لون آخر، في الثواب ثواب من نوع آخر. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، تأمل صفة الرضا، صفة الرضا ثابتة لربنا على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله. ولا ينبغي أن نقول رضي عن أعمالهم، لأنه لما رضي عن أعمالهم رضي عن ذواتهم، لما رضي عن أعمالهم رضي عن إيه؟ عن ذواتهم. فإذا أنت جئت بما يرضي الله عز وجل من العمل رضي عنك، فإذا رضي عنك كيف تكون العاقبة؟ أنه يرضيك. إذا رضي عنك فإنه يرضيك، وليس الشأن أن ترضى عن الله، وإنما الشأن أن يرضى عنك الله، هذا هو الشأن. ليس الشأن أن ترضى عن الله في حكمه، في أمره، في شرعه، في قضائه، في قدره، وإنما الشأن أن يرضى عنك الله عز وجل. فإذا رضي عنك وأحل عليك الرضوان فإنه لا يسخط عليك إيه؟ أبدا. فلرب كلمة ينطق بها العبد من رضوان الله يكتب له بها الرضا إلى يوم يلقاه، ولربما كلمة ينطق بها العبد من سخط الله يكتب له بها السخط إلى يوم يلقاه والعياذ بالله تعالى. إذن رضا الله عز وجل صفة تليق بذاته على ما ينبغي لجلاله وكماله، يحل بها الرضوان على عبده، وهي أعظم، هذا الثواب أعظم من ثواب الجنة. ما الدليل؟ ورضوان من الله أكبر. وتأمل، هذا جاء بعد إيه؟ بعد ذكر الجنة، مش كده؟ ثم عقب فقال: ورضوان من الله أكبر، أكبر من نعيم الجنة، أكبر من نعيم الجنة أن يرضى عنك الله. فإذا رضي عنك أباحك وجهه، أباحك إيه؟ تنظر إليه، كما قال ربنا جل من قائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها، كلا إنهم عن ربهم يومئذ فعقاب الحجاب أعظم وأشق من عذاب النار. كما أن نعيم الرضا ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم من نعيم الجنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن ينظرون إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا خشيته، فإن هذا الثواب لا يحصل إلا لمن خشي ربه بالغيب، لمن خشي ربه بالغيب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخوف منه، وأن يرزقنا التناهي عن معصيته، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين.